الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا السابق كان ينصب على بعض الشبهات التي طرحها البعض من أجل إنكار فكرة المعاد، وعرضنا هذه الشبهات والإجابة عليها. الكلام فعلا بعد إثبات أن المعاد لا بد منه عقلا ونقلا، وأن هناك عالما غير عالم الدنيا، الحديث فعلا يقع في مقامين. المقام الأول حول خصائص ذلك العالم، عالم الآخرة، والمقام الثاني حول العلاقة بين العالمين، بين عالم الدنيا وبين عالم الآخرة، فما طبيعة تلك العلاقة. الكلام فعلا في المقام الأول وهو خصائص عالم الآخرة. وقبل الدخول في المطلب نشير إلى مقدمة، أو نسترجع مقدمة ذكرناها في الجزء الأول. وحاصل تلك المقدمة أن القرآن الكريم ينص على مسألة الغيب، وأن الغيب من مختصات الله سبحانه وتعالى، هو عالم الغيب والشهادة، لا يطلع غيبه على أحد إلا أن يرتضيه الله جل وعلا. مع ذلك عندنا إشارات من القرآن الكريم والروايات الكثيرة أن الله سبحانه وتعالى أطلع بعض أنبيائه وأوليائه على بعض المغيبات. من أجل ذلك يمكننا أن نقول أن الغيب في اصطلاح القرآن الكريم على صنفين: غيب مطلق، وهذا مختص بالله سبحانه وتعالى، وغيب نسبي، وهذا ما أفاضه الله تعالى على بعض أنبيائه ورسله وأوليائه. بناء على ذلك، حيث يكون الحديث على حول عالم وراء عالم المادة وهو من سنخ المغيبات، لا يمكن أن نجلي العقل وأن نسرح العقل ليدلي بدلوه حول ذلك العالم، لأنه عالم ما وراء المادة وعالم المغيبات، فلا يمكن أن يفترض العقل شيئا أو يحدث العقل بشيء حول ذلك العالم الغيبي، فلا بد أن يقف العقل مكتوف الأيدي حول ذلك العالم، وأنه لا ينطلق إلا في إطار المدلول النقلي الصريح المعتبر حجية. نعم، يمكن القول أن العقل يدرك بعض الأمور حول مميزات عالم الآخرة وحول خصائص عالم الآخرة، ولكن في الجملة لا بالجملة لا يمكن للعقل أن يطلع على كليات خصائص ذلك العالم، لأنه لا توجد عنده، لا يوجد عنده إدراك للأمور المغيبة. نعم، يدرك بعض الأمور والتي سوف نشير إليها. بناء على هذه المقدمة نقول إن الكلام حول عالم الآخرة وخصائصه يكون تحت منظورين. المنظور الأول هو المنظور العقلي، والمنظور الثاني هو المنظور النقلي. فيمكن لنا القول أن العقل يدرك بعض خصائص ذلك العالم على أساس برهان العدالة والحكمة اللذين تطرقنا إليهما في الدروس الماضية. من هنا يمكن أن نقول أن هناك جملة من الخصائص التي يدركها العقل لعالم الآخرة. هذه الخصائص نوجزها في 5 أمور. الميزة الأولى، لا بس هذا الباب شيخنا، الميزة الأولى أن دار الآخرة أو عالم الآخرة عالم أبدي خالد، وذلك هو مقتضى الحكمة، مقتضى دليل الحكمة القائم على أساس الميل الفطري. ذكرنا نحن في دليل الحكمة أنه قائم على أساس نقطتين: النقطة الأولى قائمة على أساس النظام الخلقي، والنقطة الثانية قائمة على أساس الميل الفطري، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد زرع في الإنسان فطرة حب البقاء والخلود، وحيث أن هذه الفطرة التي أودعها الله تعالى في الإنسان لا يمكن للإنسان أن يحققها واقعا في دار الدنيا، فقلنا لا بد من دار آخر يمكن أن يحقق فيها أن يحقق في ذلك الدار هذه الغريزة. ذلك العالم أطلقنا عليه بعالم الآخرة، إذ لو فرضنا أن ذلك العالم أيضا ليس عالم خالد وباطن، معنى ذلك أن هذه الغريزة التي وجدت في الإنسان أيضا لن يكون لها مصداق واقع لتحقيقها، فليحتاج الإنسان إلى دار أخرى. فلهذا مقتضى وجود هذه الغريزة الموضوعة في الإنسان، وهي غريزة حب البقاء والخلود والشوق إلى اللامتناهي، كون ذلك العالم الأخروي هو العالم الذي يحقق الإنسان فيه هذه الغريزة، وهي غريزة حب البقاء والخلود. إذن أول خاصية يدركها العقل بمقتضى دليل الحكمة الذي أشرنا إليه سابقا أن دار الآخرة دار أبدي وباقٍ. هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية والتي يشير إليها دليل الحكمة والعدل معا، أن دار الآخرة هو الدار الذي يحقق الإنسان فيه السعادة التي ينشدها. قلنا أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان غريزة حب السعادة وتحقيق السعادة وتحقيق الكمال. هذه الغريزة التي في الإنسان لا يمكن تحصيلها في دار الدنيا، فلا بد أن يكون هناك دارا يحقق الإنسان فيها غريزة السعادة، وهو عالم الآخرة. وإلا لو لم يوجد دار الآخرة لتحقيق السعادة لأصبحت هذه الغريزة في الإنسان ماذا؟ أصبحت لغوا. والله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته لا يوجد شيئا يتصف باللغوية. كذلك أشرنا أن أعمال الإنسان لابد أن تترتب عليها ماذا؟ فائدة وثمرة. فإذا كانت أعمال الإنسان الثمرة التي تترتب عليها والفائدة التي تجنى منها لا يمكن تحصيلها في دار الدنيا، فلا بد من جني هذه الفائدة التي يسعد بها الإنسان أن يجنيها في عالم آخر ليس هو عالم الدنيا وهو عالم الآخرة بمقتضى برهان الحكمة والعدالة. إذن الخاصية الثانية، هذه الخصائص هي استنتاج من دليل العدالة والحكمة عليكم السلام. إذن الخاصية الثانية أن ذاك العالم هو عالم السعادة الحقيقي. الخاصية الثالثة التي يمكن استنتاجها من خلال دليل العدالة الذي ذكرناه سابقا، أن عالم الآخرة هو الذي يعطي الميزان الدقيق لفصل فرقة الأخيار عن فرقة الأشرار. هنا لا يمكن، قد لا يمكن ولا يتسنى في دار الدنيا تمييز الخبيث من الطيب، إذ قد يتلبس الخبيث بلباس الطيب والعكس، بينما في دار الآخرة هذه المعادلة المعكوسة في دار الدنيا لا يمكن وجودها في عالم الآخرة بمقتضى برهان العدالة الذي أشرنا إليه. الخاصية الرابعة التي يدركها العقل كون عالم الآخرة عالم المحكمة الإلهية العادلة. قلنا حيث أن دار الدنيا لا يمكن أحيانا أن يأخذ صاحب الحق حقه، فبمقتضى العدل الإلهي أن يوجد عالم آخر يعطى صاحب الحق حقه، وذاك العالم هو عالم الآخرة. الخاصية الخامسة وهي التي سوف نركز عليها، أن عالم الآخرة عالم الجزاء بينما عالم الدنيا عالم التكليف، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين علي عليه السلام: اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل أو ولا عمل. السؤال المطروح: كيف العقل يدرك هذه الخاصية؟ لأننا نحن أشرنا إلى أن خصائص عالم الآخرة خصائص يدركها العقل وخصائص ندركها من خلال الناقل. نحن الكلام فعلا في الخصائص بحسب المنظور العقلي. كيف يمكن للعقل أن يبرهن على أن دار الآخرة دار جزاء وليس دار تكليف؟ نقول لأنه لو كان دار الآخرة دار تكليف ودار امتحان ودار بلاء ودار اختبار ودار عمل، هذه الأعمال التي يعملها الإنسان لابد أن يتحصل على ثمارها وأن يجني فائدتها. فإذا كان دار الآخرة دار تكليف، إذا لا بد من دار آخر حتى يجني الإنسان هذه الثمار. فإذا فرضنا أن دار الآخرة ليس دار جزاء، إذا لا بد من فرض دار أخرى يكون دار الجزاء. ذاك الدار الثاني إما أن نفرضه دار تكليف أو دار جزاء. فإذا فرض أنه دار تكليف نقول أنه الإنسان بحسب الحكمة الإلهية وبحسب العدالة الإلهية لا بد أن يعطى حقه. فإذا فرض أنه دار محض دار التكليف والعمل لابد من وجود دار أخرى، وهكذا فيلزم التسلسل. إذن لابد أن يكون هناك دار ليس دار تكليف، بل هو دار جزاء بمقتضى الحكمة الإلهية والعدالة الإلهية. وإلا لو فرضنا أن كل دار هي دار تكليف وعمل ولا يوجد عندنا دار جزاء، كان معنى ذلك انتفاء الحكمة وانتفاء العدالة الذي أشرنا إليه في محله في الدليل العقلي لإثبات مسألة المعاد. إذن العقل يبرهن على كون دار الآخرة دار جزاء وليس دار تكليف، أنه لو كان دار الآخرة دار تكليف وعمل وبلاء وامتحان كدار الدنيا، نقول من باب الحكمة الإلهية ومن باب العدل الإلهي وجود دار ليس دار تكليف، وإلا كان نقضا للحكمة والعدالة. فبهذا الدليل يتم إثبات أن دار الآخرة دار جزاء وليس دار تكليف. قال الدرس 48 خصائص عالم الآخرة. هنا يطرح مقدمة التي أشرنا إليها في البداية، أن العقل لا يمكن أن يدرك جميع خصائص عالم الآخرة لأنها من الأمور المغيبة عن الحس، وبهذا جميع التوقعات التي يتوقعها الإنسان أنه أساسا لا توجد جنة. الجنة المراد منها هي نفس هذه القيم الأخلاقية التي يملكها الإنسان، نفس هذه القيم الأخلاقية التي يمتلكها الإنسان من الإيثار ومحبة الآخرين وما شابه ذلك والإحسان وما شابه ذلك، هذه القيم الأخلاقية هي الجنة. فينكر أن هناك جنة في دار الآخرة، وإلا الجنة هي في دار الدنيا، الجنة هي في دار الدنيا وليست الجنة إلا هذه القيم الأخلاقية التي يتخلق بها الإنسان. بعضهم قال لا، الجنة مادية ولكن ليس في دار الآخرة بل هي في عالم الدنيا، الآن لن نصل إليها ولكن في المستقبل نتيجة اكتشاف الآلات الحديثة يمكن التوصل إلى تلك الجنة. وبعضهم يصور الجنة هذه العولمة وما شابه ذلك وعالم الاتصالات وما شابه ذلك. حقيقة الجنة حقيقة غيبية يطرحها القرآن الكريم ويثبت دار الآخرة، ولا يمكن للعقل أن يحدث شيئا في ذلك العالم. قال في صفحة 426 مميزات عالم الآخرة بنظر العاقل من خلال التأمل في البراهين التي ذكرت لإثبات ضرورة المعاد يمكن التوصل. لاحظ البراهين يعني برهان العدالة والحكمة، كل هذه الخصائص الخمسة التي استنتجناها قائمة على أساس إما برهان الحكمة أو برهان العدالة، ونستعرض هنا أهمها. 1- الميزة الأولى لعالم الآخرة والتي نتوصل إليها من خلال البرهان الأول، البرهان الأول يعني برهان الحكمة، أن ذلك العالم لا بد من أن يكون أبديا خالدا، وذلك لأنه قد أكد في هذا البرهان على إمكان الحياة الأبدية وميل الإنسان فطريا لمثل هذه الحياة. قلنا أن الإنسان يميل بفطرته وغريزته إلى حب البقاء والخلود، وأن تحققها مقتضى الحكمة الإلهية. 2- الميزة الثانية التي نتوصل إليها من كلا البرهانين الحكمة والعدالة، وأشير إليها في آخر البرهان الأول وهو الحكمة، أن نظام عالم الآخرة يلزم أن يكون بصورة تتحقق معها النعمة والرحمة الخالصة دون أن يشوبها تعب ومشقة، حتى يتمتع بمثل هذه السعادة أولئك الذين بلغوا ذروة الكمال الإنساني ولم يتلوث بأي معصية وانحراف، خلافا للنظام الدنيوي حيث لا يمكنه تحقيق مثل هذه السعادة. هذا يشير إليه برهان الحكمة على أساس أن الإنسان فطر على حب السعادة والكمال، فلا بد من عالم يحقق هذه السعادة، وإلا كان خلف الحكمة الإلهية في وجود هذه الغريزة، حيث لا يمكنه تحقيق مثل هذه السعادة المطلقة الخالصة، بل إن السعادات الدنيوية نسبية ومشوبة بالمتاعب والمشاق. 3- الميزة الثالثة، لا بد من أن يشتمل عالم الآخرة على أقل التقادير على قسمين منفصلين متميزين، وهذا على أساس برهان العدالة، أحدهما للرحمة والآخر للعذاب، ليميز ويفرق بين الأخيار والأشرار، وليصل كل منهما إلى نتائج أعماله. وهذان القسمان هما اللذان عبر عنهما في الشرع باسم الجنة والجحيم. وسوف يأتي إذا كان هناك وقت سوف نشير إن شاء الله إلى هل أن الجنة التي يصرح بها الإنسان القرآن والنار التي يصرح بها القرآن هي تلك الجنة المحسوسة، بمعنى أن هناك غرفة خاصة فيها الحور العين وفيها النهر من اللبن وما شابه ذلك، وأن النار عبارة عن تنور تشتعل فيه النار. هذا قول. وقول آخر أن ليس الجنة والنار إلا نفس عمل الإنسان. فإذا قيل أن الإنسان مثلا يتأذى من العقرب أو يعذب بعقرب أو بحيتين أو ما شابه ذلك، نفس عمله السيء ينقلب إلى ثعبان، نفس عمله السيء ينقلب إلى حية تلدغه وما شابه ذلك. وإذا عمل الإنسان عملا صالحا نفس عمله الصالح هو نور وهو جنة يسعد الإنسان بها، وهذا ما سوف أشير إليه بعد قليل. الميزة الرابعة ونصل إليها من خلال برهان العدالة، خاصة أن عالم الآخرة يلزم أن يكون من السعة بحيث يستوعب الثواب والعقاب لجميع الناس على كل ما صدر منهم من عمل حسن أو سيء. فمثلا لو ارتكب بعضهم جريمة القتل في حق الملايين من البشر الأبرياء فيلزم أن يكون عقابه ممكنا في ذلك العالم، وفي المقابل لو أن إنسانا أنقذ حياة الملايين من البشر فيمكن مكافأته بثواب مناسب له في ذلك العالم. خامسا، الميزة الخامسة وهي ميزة مهمة جدا نصل إليها من خلال برهان العدالة وأشرنا إليها في آخر ذلك البرهان، وهي يلزم أن يكون عالم الآخرة دار جزاء ولا دار تكليف. كيف نشير إلى هذه الحقيقة من خلال البرهان العقلي؟ قال توضيح ذلك: الملاحظ في الحياة الدنيوية أنها بصورة يعيش فيها الإنسان ميولا يعيش فيها الإنسان ميولا ورغبات متضادة ومتزاحمة، ويكون الإنسان على مفترق طريقين دائما، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهو مضطر لاختيار أحدهما. مثل هذا الأمر هو الذي يوفر أرضية التكليف وظروفه. هذا التكليف الذي يستمر مع الإنسان حتى لحظات عمره الأخيرة، وإن الحكمة والعدالة الإلهية تقتضيان وصول العاملين بهذه التكاليف إلى الثواب المناسب. هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان لا بد أن تترتب عليها ثمرة، وإلا كان ذلك خلف الحكمة الإلهية من التكليف والمنحرفين عنها إلى العقاب الملائم لهم بمقتضى برهان العدالة. ولو افترضنا توفر أرضية التكليف هذه وكذلك وجود المجال لاختيار الطريق في عالم الآخرة أيضا، فإن مقتضى رحمة الوجود والفيض الإلهي تفرض عدم منع الإنسان من ممارسة التكليف واختيار الطريق. ومن هنا فلا بد من وجود عالم آخر غير هذا العالم أيضا، من أجل إعطاء الثواب والعقاب، ومن أجل ترتب فائدة الأعمال التي قام بها الإنسان. وفي الواقع إن هذا العالم الذي افترضنا عالم الآخرة لا بد من اعتباره دنيا. لماذا دنيا؟ لأن الإنسان لن يصل إلى ثمرة أعماله، ولأن هذا الدار سوف يكون بين طريقين، يعني دار تكليف. وأما عالم الآخرة الحقيقي فهو العالم الأخير والنهائي الذي لا يوجد فيه مجال وموضع قدم للتكليف والامتحان والاختبار، وأرضيته أي تزاحم الرغبات وتضادها. ومن هنا اتضحت، طبعا هنا عندما قال في الميزة الخامسة وهي ميزة مهمة جدا نصل إليها من خلال برهان العدالة، لا، نصل إليها من خلال برهان العدالة وبرهان الحكمة أيضا. أما نصل إليها من خلال برهان العدالة لأن الإنسان يريد أن يأخذ حقه، وأما وصولها من خلال برهان الحكمة، فلأن كل عمل يقوم به الإنسان ينتظر أن تترتب فائدة على ذلك العمل، أن يجني الفائدة. هذه الفائدة لا يمكن جنيها في دار التكليف، فلا بد من دار الآخرة، وهذا الذي أشرنا إليه مفصلا في برهان الحكمة أنه قائم على أساس نكتتين. ومن هنا اتضحت لنا أهم الفروق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، وهو أن عالم الدنيا عالم يملك أرضية الاختيار والابتلاء والاختبار، بينما عالم الآخرة ليس فيه إلا تقديم الثواب والعقاب والنتائج الأبدية للأعمال الحسنة والسيئة. ولعل هذا الذي يفسر قول علي عليه السلام أن بقائي في المسجد أحب إلي من بقائي في الجنة، لأن بقائي في الجنة فيه رضا لنفسي، وبقائي في المسجد فيه رضا وطاعة لله عز وجل. يقول الإمام أمير المؤمنين وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذه هي خصائص عالم الآخرة بحسب المنظور العقلي. وأما خصائص عالم الآخرة بحسب المنظور النقلي والروائي، قبل الكلام هنا في الدرس 49 يشير المصنف إلى علامات الآخرة، وهو الذي قال من الموت حتى القيامة، فيشير إلى جملة من الحقائق القرآنية. الحقيقة الأولى أن الموت حق على كل إنسان، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، إنك ميت وأنهم ميتون. ويشير إلى أن هذا الموت يتحقق بقبض الروح، وقابض الأرواح والملك، وقبض الأرواح على شقين: شق يكون قبض الروح فيه كأن الروح تخرج كخروج الشعرة من العجين، والعياذ بالله هناك قبض للروح، أعاننا الله تعالى على ذلك. المستعان بالله، من أراد تفصيل، ومن مهم جدا أن يتذكر الإنسان الموت في كل لحظة من لحظات حياته، كما ورد في الخبر المعتبر: من تذكر الموت أحببه الله تعالى. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه عندما سئل ما علاج حب الدنيا قال: الموت الموت، ألا أذكركم بالموت. نعم، ليس معنى تذكر الموت أن يطلب الإنسان الموت، لأن تمني الموت مكروه كما ورد في الروايات. المطلوب هو أن يتذكر الإنسان الموت، لأن ذكر الموت يبعده عن الشيطان. ولهذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمون الحديث: عجبا عجبا لآخر الزمان، وكأنهم أدركوا أن الموت إنما كتب على القرون الأولى ولم يكتب عليهم الموت. وخير كتاب وخير تسمية لهذا الكتاب فعلا ما كتبه السيد عبد الله شبر في كتابه تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد. خير كتابنا الإنسان يطلع عليه، وخصوصا إذا قرأ تلك الروايات لعل قلبه يخشع لذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس لا بأس بقراءته قراءة متأنية، هو والدرس 50 سورة القيامة في القرآن الكريم، حيث يعرض هنا علامات الساعة من صيحة الموت وحالة السماء والنجوم والبعث وما شابه ذلك إلى آخره. هذا تقرؤونه إن شاء الله، فلا حاجة إلى بيانه لأنه لا يحتاج إلى توضيح، ولست أنا أهلا لأن أطرح مثل هذه المطالب. على كل حال، نشير بعد ذلك إلى خصائص عالم الآخرة بحسب المنظور الروائي. لو تتبعنا روايات الأئمة عليهم السلام وأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأدركنا جملة من الخصائص التي يختلف ويفترق عالم الدنيا عن عالم الآخرة. مثلا عالم الدنيا نجد أنه لو قورن بعالم الآخرة نجد أن كيفية وجود الإنسان في دار الدنيا إنما هو بخروجه من بطن أمه، بينما وجود الإنسان في دار الآخرة بخروجه من بطن الأرض. ثمة اختلاف في تحقق وجود الإنسان في الدنيا وتحقق وجود الإنسان في عالم الآخرة. منشأ وجود الإنسان في الدنيا خروجه من بطن أمه، بينما منشأ الإنسان في دار الآخرة خروجه من بطن الأرض. ثانيا، نجد أن دار الدنيا أن الإنسان في دار الدنيا ينشأ بصورة تدريجية من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى 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 شباب إلى إلى من طفولة إلى شباب إلى شيخوخة إلى كهولة، بينما الإنسان يوجد في عالم الآخرة مرة واحدة، حيث يبعث الخلق كما ورد في البعث دفعة واحدة. ثالثا، الإنسان في دار الدنيا لا يتكلم إلا من خلال لسانه، بينما في دار الآخرة، وأشار القرآن إلى هذه الحقيقة والروايات متضافرة في ذلك، أن حواس الإنسان تشهد عليه يوم القيامة. بينما نجد أن دار الآخرة لا يوجد فيه خفاء أصلا، لا يوجد خفاء بالنسبة إلى أعمال الإنسان، خصوصا إذا سلكنا مسلك نظرية تجسم الأعمال. نفس أعمال الإنسان سواء كانت أعمالا حسنة أو كانت أعمال سيئة تتجسم يوم القيامة، بحيث ينظر إليها الإنسان، وبحيث أن الإنسان الذي ينظر إلى غيره بصورة العقرب أو الحية أو الثعبان يدرك أن هذا الإنسان هو الإنسان الذي رآه في دار الدنيا. والروايات والآيات كثيرة على نظرية تجسم الأعمال، والتي سوف أشير إليها إن شاء الله في الدرس القادم. من هذه الآيات القرآنية قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه لابد لك يا قيس. هو ينصح رجل يسمى بقيس: لابد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أساءك، ثم لا يحشر إلا معك ولا تحشروا إلا معه ولا تسألوا إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح أنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منه، ألا وهو فعلك. روايات كثيرة أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن دار الآخرة فيه تجسم للأعمال. قول الإمام الصادق عليه السلام: عندما يوضع المؤمن في قبره يفتح له باب يرى منه مقعده في الجنة، ويخرج من ذلك رجل لم ترى عيناه شيئا قط أحسن منه، فيقول: يا عبد الله، ما رأيت شيئا قط أحسن منك. فيقول: أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه، وعملك الصالح الذي كنت تعمله. وعندما يوضع الكافر في قبره يفتح له باب يرى منه مقعده في النار، ثم أنه يخرج منه رجل أقبح من رؤي. قال: فيقول: يا عبد الله، من أنت؟ ما رأيت شيئا أقبح منك. فيقول: أنا عملك السيء الذي كنت تعمله ورأيك الخبيث. أيضا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أخرجوا من قبورهم خرج مع كل إنسان عمله الذي كان عمله في دار الدنيا، لأن عمل كل إنسان يصحبه في قبره. ولهذا عندما تأتي الرواية وتقول إن الناس يحشرون بنياتهم، ليس الفهم الساذج لهذه الرواية أن الإنسان يحشر بنياته، يعني فإن والخير فهو يحشر مع أهل الخير، وإن والشر يحشر بنياتهم، يعني يحشرون بحقائقهم الباطنية، لأن النية أمر باطني، ففي يوم الآخرة تنكشف هذه الحقيقة الباطنية وتظهر أمام الإنسان. ولهذا يقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إن المؤمن إذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له: أبشر بالكرامة من الله والسرور، فيقول له: بشرك الله بخير، فلا يزال معه يؤمنه مما يخاف ويبشره بما يحب حتى يقف معه بين يدي الله عز وجل، فإذا أمر به إلى الجنة أو أمر به إلى الجنة قال له المثال: أبشر فإن الله عز وجل قد أمر بك إلى الجنة. قال: فيقول: من أنت؟ رحمك الله، تبشرني من حين خرجت من قبري وآنستني في طريقي وخبرتني عن ربي. قال: فيقول: أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا، خلقت منه لأبشرك وأؤنس وحشتك. إذن هذه الحقيقة التي يذكرها القرآن الكريم والروايات الكثيرة تشير إلى أن الإنسان يرى أعماله. ولهذا يقول الشيخ البهائي: إن بعض أصحاب القلوب قال بعض أصحاب القلوب إن الحياة والعقارب والنيران التي تظهر في القيامة هي بعينها الأعمال القبيحة والأخلاق الذميمة والعقائد الباطلة التي ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة. تتمة الكلام في الكلام يأتي، وهو الكلام في النقطة الثانية والمقام الثاني حول علاقة عالم الدنيا بعالم الآخرة، ثم ننتقل إلى النقطة الأخيرة من بحث المعاد، وهي قضية علاقة العمل بالجزاء، ونذكر فيها جملة من النظريات، وهي: ما طبيعة علاقة العمل بالجزاء؟ يأتي إن شاء الله كل هذا الكلام غدا، والحمد لله رب العالمين.